No. فإذا رأيته يعمل بعمل خير فلا تقطع له بأن خاتمته ستكون كذلك أو أنه من أهل الجنة، وإذا رأيته يعمل بشر فلا تقطع له أيضا بأن خاتمته ستكون كذلك أو بأنه من أهل النار. ليس المقصود نفي الشهادة بنفس عمل الخير أو عمل الشر، لأن عمل الخير واضح ولأن عمل الشر واضح، فمن عمل عملا طيبا شهد له بأنه عمل عملا طيبا، وكذلك من عمل عملا خبيثا شهد له بأنه عمل عملا خبيثا. وما ينبني على ذلك من أحكام أو أسماء كما هو معلوم في باب الأسماء والأحكام، إنما المقصود بهذه المسألة التي نتعرض لها الآن قضية الخاتمة كما هو بين في سياق الكلام. ولهذا قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، هل يختم له بعمل الخير هذا أو بعمل الشر ذاك. قال: ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ثم كرره بعد ذلك في خاتمة هذه الفقرة: فمن مات من أهل الإسلام فإننا نرجو له رحمة الله ونخاف عليه ذنوبه. هذه قضية الخوف والرجاء، والتغليب في إحدى القضيتين يكون بحسب الظاهر والغالب من حال هذا الميت. فإن كان الغالب عليه والظاهر من حاله عمل الخير فإننا نغلب فيه الرجاء، نغلب فيه الرجاء. ومن كان على العكس من ذلك فإننا نغلب فيه جانب الخوف. من كان الظاهر والغالب من شأنه عمل الشر والعياذ بالله، فإن الذي يغلب في حقه هو الخوف، مع استحضار ما هو معلوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن صاحب الذنب من هذه الأمة في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إنما القضية قضية رجاء، يرجى له أن يكون من أهل الخير أو أن يكون من أهل الشر، يرجى له أن يعفى عنه أو يعذب، هذه كلها مسألة ظن ورجاء. يقول رحمه الله: ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، فربما يكون الظاهر والغالب من شأنه عمل السيئات، ثم إذا به يسبق له ندم أو توبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول: ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، فإن الله عز وجل قد يحدث له توبة، قد يحدث له ندما، قد يحدث له من عنده عفوا ورحمة وفضلا، وهذا كله مغيب عنا. فشأن الخواتم والعواقب مغيب عن الإنسان، يجب أن يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذه التعليلات كلها لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. السؤال الذي افتتحنا به هذا الكلام هذا جوابه الآن، المعين من المسلمين هل يشهد له بجنة أو نار؟ الجواب لا، لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. تمام، هذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة. بناء على ماذا؟ بناء على التعليل الذي ذكرناه، فالأصل في المسألة هو هذا. لكن هناك استثناء على الصحيح من الأقوال كما سنبين إن شاء الله، وهو من شهد له النص، من شهد له النص. فمن شهد له النص الشرعي في الكتاب أو السنة بأنه في الجنة أو في النار شهدنا له بذلك. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا تحقق. لماذا لا نشهد للمعين بجنة ولا نار؟ لأن المسألة ماذا؟ مسألة عواقب، وهذا لا نعلمه. طيب، إذا جاءنا النص من الله تبارك وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام وكله من عند الله، إذا جاءنا النص عمن يعلم، عمن يعلم العاقبة، أليس كذلك؟ فإذا جاء النص عن الله تعالى بأن فلانا في الجنة أو في النار، فالله تعالى قد علم عاقبته وأخبرنا بذلك. إذا صارت المسألة معلومة لنا بالنص الذي جاءنا من عند الله عز وجل، واضح؟ فهذه واحدة. والثانية أنه لا بد من تلقي النص بالقبول والتسليم، لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا. فإذا شهد النص بفلان بأنه في الجنة أو في النار فهذا لا يكون إلا حقا ولا يجوز أن يتخلف. ولهذا كانت هذه المسألة مفرعة على الأصل العام الذي هو تلقي النصوص بالقبول وماذا؟ والتسليم. واضح هذا؟ فإذا شهد النص لمعين بجنة أو نار فإننا نشهد لهذا المعين بما شهد له به النص. فمثلا العشرة من الصحابة رضي الله عنهم، العشرة المبشرون بالجنة، نشهد لهم بالجنة ونقطع لهم بذلك كما شهد لهم، كما شهد لهم به النص. واضح؟ فنقطع معين ونجزم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، لأن النص قد شهد لهم بذلك. وهكذا كل من جاء النص في حقه على التعيين، وهذا معروف ويعني من تتبعه وقف عليه وعرفه. نفس القضية بشأن النار والعياذ بالله، إذا شهد النص لمعين بأنه في النار شهدنا له بذلك، كالذي قتل نفسه في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي غل متاعا من الغنيمة فمات على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه في جهنم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا هؤلاء الذين شهد لهم النص بالنار نشهد لهم بذلك كما شهد لهم به النص. إذن صارت المسألة كما يلي: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له به النص. وهذا القول هو ما عليه أكثر أهل السنة، لأن في المسألة اختلافا، هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل السنة على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكرناه وهو قول الأكثرين، وهو الذي تشهد له النصوص الشرعية، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. القول الثاني وهو أضعف الأقوال، أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، لا يشهد إلا للأنبياء فقط. وهذا أضعف الأقوال في المسألة، لأن النصوص الشرعية واضحة في الشهادة لغير الأنبياء بالجنة، فلا بد أن نشهد لهم كما شهد النص، لأن المسألة كما قلنا مفرعة على تلقي النصوص للقبول والتسليم، فلا بد من قبول النص والتسليم له وتصديقه. القول الثالث وهو الذي له حظ من النظر، أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص أو شهد له عموم المسلمين، أو شهد له عموم المسلمين. طيب من شاهد له النص هذا عرفنا، من شاهد له عموم المسلمين ما الدليل على ذلك؟ جاءوا بدليل، وهو ما ثبت في الصحيح أن جنازة مرت فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فلما سئل عن ذلك قال: أما الأولى فشهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فشهدتم لها بالشر أو قال أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث استدلوا به على الشهادة للمعين إذا شهد له عموم المسلمين من خلال قوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا القول كما ذكرت لكم له حظ من النظر، لكن القول الأول هو الأسلم والأصح إن شاء الله تعالى. يدل على ذلك أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قتل نفسه في الغزو: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. مع أن الرجل الذي قتل نفسه في الغزو وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار كان الناس قد شهدوا له قبل ذلك بالخير، تمام، قالوا: ما أبلى فينا أحد مثل ما أبلى فلان، وأثنوا عليه لأنه كان شبيدا على الكفار في الغزو كما هو معلوم في الحديث. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بتخلف موجب شهادتهم في حقه. لماذا؟ لأنه أتى عملا لم يطلع عليه من الناس، واضح؟ إذن يقال قد يكون الرجل في ظاهر أمره وسيرته على الخير فيما يبدو للناس فيشهد له الناس بالخير بناء على ما يرون على ما يعلمون، وهو في الحقيقة بخلاف هذا، وهو في الحقيقة بخلاف هذا، والعكس صحيح. فهذا الدليل الشرعي يدل على عدم القطع بناء على شهادة الناس أو بناء على علم الناس، لا يقطع لأحد بذلك. أيضا هناك أدلة أخرى، منها مثلا حديث عثمان بن مظعون في قصة وفاته يعني رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من أفاضل الصحابة ومن أكثرهم فضائل ومناقب رضي الله تعالى عنه. لما مات رضي الله عنه شهدت له إحدى الصحابيات بالجنة، قالت: لشهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أما أنا فأرجو له الخير. أما أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو له الخير. فتأمل كيف لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعلم تلك المرأة رضي الله عنها كيف تقول أو كيف تصنع في مثل هذا. حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها لما مات صبي من صبيان المسلمين فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، أو كما قال، مع أن أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، مع أن أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع. فكل هذا يدل على التحرز والتحري في مثل هذه الأمور. طيب هنا يبقى السؤال: ما توجيه الحديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ كيف يوجه هذا؟ قال العلماء: هذا محمول على ما إذا طابقت الشهادة الواقع، إذا كانت شهادة عموم المسلمين مطابقة للواقع في نفس الأمر، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق شهادته، قال: أنتم شهداء الله في الأرض، وقال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صدق شهادة الناس، فدل على أن شهادة الناس إذا كانت مطابقة للحق في نفس الأرض فإنها تكون صحيحة إن شاء الله. أو غاية المسألة، غاية ما يمكن أن يقال، أن الرجل إذا ظهر منه الخير وظهرت منه الإمامة وكان له في الإسلام فضل عظيم وخير عظيم، فإن هذا إن شاء الله تعالى يكون الرجاء في حقه قوياً، ويستأنس استئناسا قويا بما ألقى الله له من الفضل والمحبة في قلوب الناس. يعني مثلا أمثال الأئمة الكبار من السلف والخلف، الإمام أحمد رحمه الله على سبيل المثال، هؤلاء الأئمة الأكابر الذين لهم في الإسلام قدم خير، ويرجى إن شاء الله تعالى أن يكون باطنهم كظاهرهم، وأنهم قد جعل لهم في الإسلام وفي السنة فضل عظيم جدا، ونصر الله تعالى بهم الدين، والله تعالى ألقى لهم الخير في قلوب الناس، فعموم المسلمين يشهدون لأمثال هؤلاء بالخير. فهذا إن شاء الله تعالى هو الذي يمكن أن يعمل في حقه بهذا القول في أقصى المسألة، لكن أن يجعل هذا عاما في حق كل معين من المسلمين فهذا فيه ماذا؟ فهذا فيه نظر. واضح هذا؟ إذن الأصح إن شاء الله تعالى هو القول الأول، أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، هذا هو الأصح إن شاء الله. ولما تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة الذنوب والتوبة والخاتمة قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. أراد بذلك أن يؤكد على مسألة التوبة، وأراد أن يستطرد إلى ذكر التوبة وما يتعلق بها. ولا شك أن هذا يدخل في مسائل الاعتقاد، فيجب علينا أن نعتقد أنه ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، لا بد أن نعتقد هذا مهما كان هذا الذنب، حتى وإن كان شركا وإن كان كفرا وتاب منه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. فهذا عموم محفوظ وثابت من أقوى عمومات الشريعة. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا تأملت حتى في الصيغة وما فيها من العموم تجد أن العموم قوي. إن الله يغفر الذنوب، الهنا استغراقية، وجميعا على سبيل التأكيد والتحقيق، فهذا من أقوى العمومات، وهذه الصيغة من أقوى ما يدل على العموم. وقس على ذلك في سائر الآيات التي فيها ذكر الله تعالى لقبول التوبة، وهذا كثير جدا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلى غير ذلك. وقس على ذلك أيضا في سائر الأحاديث التي فيها بيان هذا الأمر. إذا ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، هذا في جميع الذنوب. والتوبة لغة هي الرجوع عن الشيء، وشرعا هي الرجوع عن الذنب بشروط مخصوصة، وهذه الشروط ثلاثة: إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه بمعنى أنه لا يتعلق بحق مخلوق، وهذه الشروط هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، فهذه ثلاثة شروط. وأما إن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فيزاد شرط رابع، وهو رد الحق إلى صاحبه، فإن كان مالا رده إليه، وإن كان في عرض استحله، إلى غير ذلك. وهذا العموم الذي ذكرناه من ناحية قبول التوبة، الكلام هنا على قبول التوبة ليس على الذنوب. الذنوب هذا عام، الله تعالى يقبل التوبة من جميع الذنوب. فما من ذنب، إذا تكلمنا على نفس الذنوب، ما من ذنب إلا ومنه التوبة. لكن قبول التوبة هذا مقيد، هناك استثناء، بمعنى هناك وقت معين أو حالة معينة لا تقبل فيها التوبة. هذه الحالة على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بكل عبد على حدة، ما يتعلق بكل عبد على حدة، وهذا الزمن هو وقت الغرغرة، إذا عاين الموت وكان في سكراته وأراد أن يتوب فإن التوبة لا تقبل، لقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا كان في هذه الحالة فإن التوبة لا تقبل منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإن التوبة لا تقبل منه. القسم الثاني الحالة العامة التي تتعلق بعموم الناس أو عموم الخلائق، وهي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب بعض آيات ربك هذا مبهم غير معين، ما هو؟ عينته السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والغزو حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويه.
هذه جملة من المسائل الفقهية يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المتعلق بمسائل الاعتقاد، وهنا مقدمة لا بد من بيانها وإيضاحها قبل الكلام في هذه المسائل على التفصيل. كتابنا هذا وما يشبهه من كتب السنة إنما هو موضوع لمسائل الاعتقاد، أليس كذلك؟ نحن نتكلم أصلا في مسائل اعتقادية، في مسائل علمية، لسنا نتكلم في مسائل فقهية أو عملية، تمام؟ هذا هو الأصل، وخصوصا أننا نتكلم على أصول السنة، يعني هذا الكتاب موضوع لأصول السنة، لبيان الأصول التي تنبني عليها السنة، وأصول السنة هي مسائل الاعتقاد والعلم. أمر آخر، المسائل التي تذكر في مثل هذه الكتب هي مسائل ولاء وبراء، مسائل ولاء وبراء بمعنى أنه لا يسوغ فيها الخلاف، من خالف فيها فهو مبتدع أو ضال. طيب بناء على هذه المقدمات كيف نوجه ذكر المسائل الفقهية العملية في مثل هذه الكتب؟ هذا يفعله غير واحد من الأئمة، بل هو موجود في أكثر كتب السنة والمعتقد، أكثر كتب السنة والمعتقد لابد أن تشتمل على هذا، وأيضا على مسائل الخلق والمعاملات، على مسائل الخلق والمعاملات، هذا أيضا موجود في كتب السنة. طيب كيف يوجه هذا؟ أولا بالنسبة للمسائل الفقهية لابد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن هذه المسألة في نفسها هل يتكلم فيها على المشروعية أو عدم المشروعية؟ يعني عندنا مسألة ذكرت في هذا الكتاب، هل يراد بذكرها بيان مجرد المشروعية أنها من السنة أو من الإسلام أو من الدين أو لا؟ الأمر الثاني حكمها الخاص، حكمها الخاص، إذا كانت من السنة أو من الدين فقد يكون حكمها الوجوب وقد يكون حكمها الاستحباب. طيب هذا الحكم الخاص أيضا لابد أن ننتبه له، فالذي يذكر المسألة الفقهية من الأئمة قد يكون مراده الأول، قد يكون مراده الأول، قد يكون مراده أنه ينبه على مشروعية هذه المسألة وأنها من السنة ومن الإسلام، بمعنى أن من خالف في ذلك فهو مبتدع، أن من خالف في ذلك فهو مبتدع، يعني من خالف في نفس المشروعية، في نفس المشروعية، فمن أنكر هذه المسألة أو قال إنها ليست من السنة أو ليست مشروعة فإنه يعد ماذا؟ مبتدعا. هذه واحدة، وخصوصا إذا كان هذا الأمر الذي هو إنكار هذه المسألة علما وشعارا لطائفة معينة من أهل البدع، إذا كانت هذه المسألة قد ثبتت مشروعيتها بلا شك في السنة وفي الدين بالنصوص القطعية فصار لا يمكن إنكارها، لكن هناك من أنكرها وصار هذا الإنكار علماً وشعاراً لهم يعرفون به، فإذا ذكرت هذه المسألة وذكر منكروها فإنه يقال منكروها أهل البدع. واضح؟ فلأجل هذا يذكر الإمام من الأئمة هذه المسائل في كتب ماذا؟ في كتب السنة والاعتقاد، حتى ينبه على من خالف فيها، على أن من خالف فيها ماذا؟ هم المبتدعة، فانتبه لذلك واعرف أن هذا القول من أقوال ماذا؟ الذي هو الإنكار يعني، اعرف أن هذا القول من أقوال المبتدعة. وأما الجانب الثاني الذي هو الحكم الخاص فهذا يخضع لاجتهاد كل إمام، بمعنى هناك إمام من الأئمة قد يذكر المسألة المعينة ويقول هي واجبة أو القول فيها الوجوب ويقطع بذلك في كتاب السنة في كتاب المعتقد، يقطع بذلك، لكن نجد أن في المسألة أن في هذه الجزئية التي هي ماذا؟ الحكم الخاص، هذا الوجوب هذا، نجد أن في هذه الجزئية خلافا معتبرا بين العلماء، فعندئذ نقول هذا اجتهاد لهذا الإمام، هكذا أداه إليه اجتهاده، لكن لا يلزم بذلك ولا يوافق عليه، بمعنى أن من خالف في هذه الجزئية، من قال إن الحكم في هذه المسألة هو الاستحباب ليس الوجوب، هل هو مبتدع؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ فلابد أن نفرق بين الأمرين، هذا يحل لك المسألة ويوضحها لك إن شاء الله. فإذا رأيت المسألة الفقهية في كتاب من كتب السنة فانظر على أي طريقة ذكرها المؤلف، هل ذكرها على أنه يريد المشروعية فقط والتنبيه على أن من خالف في ذلك فهو من أهل البدع، أم ذكرها بحكمها الخاص المحدد من وجوب أو استحباب أو غير ذلك؟ فإن كان الأمر على الشاكلة الأولى فقد اتضح الأمر، وإن كان على الشاكلة الثانية فهذا ينظر فيه في اجتهاد هذا الإمام هل يوافق عليه أم لا. واضح يا جماعة؟ طيب. وأما المسائل الخلقية، قضية المعاملات والأخلاق، وأنهم يذكرون أن أهل السنة يفعلون يجتهدون في الطاعات ويتجنبون المحرمات ويتمسكون بالآداب إلى غير ذلك، ففائدة التنبيه على هذا في كتب الاعتقاد التنبيه على ما تستوجبه السنة، يعني من التزم بالسنة والتزم بهذه الأصول الاعتقادية فإن عليه أن يعمل بذلك، لأن ديننا قول وعمل ولأن الإيمان قول وعمل، فهذه السنة تستوجب منك أن تكون مؤدبا وصالحا وتقيا، كما أنهم يتكلمون على ما تستوجبه كلمة التوحيد، وأن كلمة التوحيد تستوجب فعل الواجبات وترك المحرمات، فعندما يتكلمون على ذلك يقصدون التنبيه على مستلزمات كلمة التوحيد أو متممات كلمة التوحيد، فكذلك الأمر هنا بالنسبة للسنة والاعتقاد، ليس المقصود أن من خالف في الآداب والأخلاق أو من فعل معصية من المعاصي بترك واجب أو فعل محرم كان مبتدعا، لا، فرق بين الفاسق والإيه؟ والمبتدع. الفاسق بمعنى الذي يفعل المعصية الذي يقع في الحرام، البدعة شيء آخر، البدعة حكم مختلف، فحكم البدعة يكون لمن خالف في مسائل الاعتقاد، لمن خالف في المسائل العلمية، وأما من خالف في المسائل العملية بمعنى المحرمات والمعاصي وهذه الأشياء فإنه لا يحكم له بحكم البدعة لكن يحكم له بحكم الفسق أو المعصية. بناء على هذه المقدمة نتعرض لهذه المسائل إن شاء الله. أول مسألة ذكرها مسألة الرجم، قال والرجم حق، والمقصود بالرجم هنا رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن، المراد بالرجم هنا حد شرعي مقدر في معصية معينة وهي معصية الزنا إذا كانت بشروط معينة وهي شروط الإحصان. وما هي شروط الإحصان؟ الجواب شروط الإحصان أربعة: البلوغ والعقل والحرية والجماع في نكاح صحيح ولو مرة. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الحرية، الشرط الرابع الجماع، أي تحقق الجماع في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن الإحصان لا يتحقق. فإذا تخلف شرط البلوغ من كان صبيا، أو تخلف شرط العقل من كان مجنونا، أو تخلف شرط الحرية من كان عبدا، أو تخلف الشرط الرابع بشيء من قيوده المذكورة، يعني مثلا من تزوج زواجا صحيحا لكن لم يجامع زوجته أبدا فإنه لا يكون محصنا. طيب من جامع المرأة ولكن في نكاح فاسد لا يكون محصنا، تمام. فلا بد من النظر في هذه الشروط وتحققها. من تحققت فيه هذه الشروط فهو المحصن رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. فإذا زنى هذا المحصن أو هذه المحصنة فإن له حدا شرعيا مقدرا وهو الرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. فهذا الرجم، هذه العقوبة حق لا بد من إثباتها واعتقادها، ولا بد من تطبيقها والعمل بها. طيب هذه المسألة وإن كانت في أصلها فقهية لكن الذي خالف فيها من؟ أهل البدع، لأنها ثبتت بالنصوص الشرعية المتواترة القطعية فلا مجال في إنكارها لأحد من الناس. فالأصل في إثباتها السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم رجم وباشر هذه العقوبة بنفسه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في ثلاث وقائع وإن شئت فاجعلها خمسا على تعدد الأفراد يعني. فالواقعة الأولى واقعة ماعز والغامدية، والواقعة الثانية واقعة اليهوديين، والواقعة الثالثة واقعة المرأة والعسيف. هذا كله ثابت في الصحيح، وكما قلت لكم هي ثلاث وقائع على تعدد الأفراد فاجعلها خمسة يعني الذين رجموا خمسة أفراد يعني. فالأحاديث بذلك صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل المستمر بعد ذلك، هو الإجماع المستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل المتصل في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعد ذلك من أئمة الإسلام. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته المعروفة التي أخرجها البخاري في صحيحه، يقول فيها ما معناه: إنه كان فيما أنزل الله تعالى آية الرجم، يشير بذلك إلى الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها. هذه الآية كان لفظها ماذا؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فكان هذا فيما يتلى من القرآن أنزله الله تعالى بهذا اللفظ، لكن نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه. فيقول عمر رضي الله عنه: إنه كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. قال: فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وهذا هو ما وقع بالفعل، وعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم. فهكذا وقع، كان إنكار هذه المسألة من شعائر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، أنكروا الرجم، أنكروا هذا الحد وقالوا: لا رجم في الإسلام. لماذا يا جماعة؟ قالوا: لأنه ليس في القرآن، الذي في القرآن هو ماذا؟ الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: طيب أين الرجم؟ فبما أنه ليس موجودا في القرآن إذن يترك على قولهم الفاسد. وقد ذكرنا قبل ذلك الكلام في حجية السنة وأهمية السنة، فبتقدير أنه لم ينزل في القرآن أصلا أو لا يشتمل عليه القرآن أصلا، فإن من شعائر الإسلام ومن أصول الإسلام أنه لا بد من الأخذ بالسنة حتى وإن كان الحكم لم يثبت في القرآن. طيب إذن المقدمة التي ذكرناها بالمثال يتضح المقال. أول مثال عندنا مثال الرجل، مسألة الرجل. لماذا ذكرها المؤلف في كتاب الاعتقاد؟ أراد التنبيه على ماذا؟ على مشروعيتها ووجوبها، حتى الحكم الخاص هنا أيضا معتبر، يعني من قال إن الرجم يعني مستحب مثلا أو ليس بواجب فإن هذا أيضا لا يعتبر، بل الرجم واجب وهو الفريضة والحد المقدر في هذا. لكن أراد التنبيه على من أنكر ماذا؟ على من أنكر الرجم بالكلية الذي قال لا رجم، فإن هذا قول أهل البدع، ومن قال بهذا فهو من أهل البدع. طيب، المسألة التالية مسألة المسح، مسألة المسح على الخفين. قال والمسح على الخفين سنة. أيضا لابد أن ننظر في الضابط الذي ذكرناه، الكلام هنا على المشروعية والكلام على الحكم الخاص. فأما الكلام على المشروعية فهذا بالإجماع، المسح على الخفين سنة. لعله أراد بالسنة هنا المعنى العام، المعنى العام أنه من السنة من الدين، تمام، فهذا لا إشكال فيه. وإلا فالحكم الخاص قد وقع فيه ماذا؟ قد وقع فيه الخلاف، اختلف العلماء في المسح على الخفين في كونه رخصة أو ما أشبه ذلك، متى يكون المسح مستحبا ومتى لا يكون مستحبا، متى يتأكد ومتى لا يتأكد، اختلاف معروف بين الفقهاء. لكن أصل المشروعية أن المسح على الخفين مشروع أو سنة، هذا أو رخصة من حيث العموم، هذا لا خلاف فيه. والأصل في ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث المسح على الخفين عند العلماء بلغت مبلغ التواتر، لكن دائما ما تجد العلماء هنا يركزون على حديث بعينه، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفين. طيب لماذا هذا الحديث؟ يقول من يقول من الأئمة فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ما المائدة؟ سورة المائدة. طب لماذا سورة المائدة؟ لأن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم هنا بالإيه؟ بالنصب، على أنه مغسول، عطفا على المغسولات، لئلا يقول قائل إن المسح على الخفين ماذا؟ منسوخ. لئلا يقول قائل المسح على الخفين منسوخ، يقول هذه الآية نسخت المسح على الخفين لأنها ذكرت الرجل على أنها إيه؟ مغسولة، إذا المسح على الخفين قد نسخ. فقال العلماء كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فدل على أن الحكم إيه؟ باق لم ينسخ. واضح يا جماعة؟ ومن العلماء من استدل للمسح على الخفين بنفس هذه الآية، استدل للمسح بنفس هذه الآية. كيف هذا؟ في القراءة الأخرى المتواترة وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح. طيب كيف يكون الأمر الآن؟ هل تكون الرجل ممسوحة؟ هل يجوز مسح الرجلين في الوضوء؟ طبعا هذه المسألة في الفقه معروفة، وهذا طبعا لا يجوز لأن الرجل فرضها الغسل بلا إشكال. طيب المسح هذا كيف يكون؟ قالوا تخرج هذه القراءة على المسح على الخفين، يعني تكون الرجل هنا بالخفض وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح عطفا على الرأس، ويكون المراد ماذا؟ المسح على الخفين. وعلى كل تقدير فتكفينا السنة المتواترة في مشروعية هذا الأمر. طيب هل خالف أحد في هذه المشروعية وكان خلافه بدعيا؟ الجواب نعم، وهم الروافض. الروافض، وهذا من شعائرهم، لهذا كما قلت لكم إذا كان إنكار المسألة من شعائر وعلامات أهل البدع، فمسألة المسح على الخفين من خير ما يمثل به لذلك، لأن الروافض جعلوا من دينهم ومن شعائرهم إنكار هذا الأمر. فتجد العلماء ينبهون على هذه المسألة في كتب الاعتقاد أو يذكرون هذه المسألة في كتب الاعتقاد تنبيها على خلاف الروافض في ذلك. المسألة التالية تقصير الصلاة في السفر، القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر. المؤلف هنا يقول سنة، لعله أراد المعنى العام ولعله أراد المعنى الخاص. فإن أراد المعنى العام فهذا لا إشكال فيه والقول فيه واضح، ومن خالف في ذلك فإن خلافه لا يعتبر. المعنى الواضح الذي هو ماذا؟ أن القصر في السفر مشروع، سنة بالمعنى العام يعني ماذا؟ يعني مشروع، يعني من السنة من الدين، وهذا لا شك فيه ولا إشكال. والأصل في ذلك الكتاب والسنة المتواترة. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والسنة المتواترة قولا وعملا معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام على مشروعية القصر هذا لا إشكال فيه بالنص ولا خلاف في ذلك. طيب، إن أراد المعنى الخاص، إن أراد بالسنة هنا المعنى الخاص المعنى الفقهي أنه سنة ليس بواجب، نقول الخلاف في هذه المسألة في هذا الجانب خلاف معتبر. فمن قال إن القصر واجب ليس بسنة فقط فهو من أهل السنة، ليس مبتدعا ولا ضالا. واضح؟ الخلاف في هذا مشهور بين الفقهاء، وإن كان الجمهور على أنه مستحب، لكن هناك من الفقهاء من قال بوجوب القصر كمثل أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي اختاره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالخلاف في هذا معروف ومذكور بين الفقهاء والمشهور، ولعل القول بالوجوب يكون هو الأرجح إن شاء الله تعالى. المسألة التالية: الصوم في السفر. الصوم في السفر أيضا نفس التفصيل، ما المراد بذلك؟ هل المراد أصل المشروعية أو ما هو أخص من ذلك؟ فنقول المشروعية بمعنى مشروعية الصوم في السفر، هذا أمر واضح إن شاء الله تعالى، أيضا لا حرج فيه بدلالة النصوص الصريحة. لا بد أن نبين أولا أن الفطرة في السفر رخصة مباحة بنص الكتاب، يقول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما ثبوت الصوم في السفر ففي أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعنينا منها حديثان لأنه جمع بين الأمرين، أهمية الحديثين في الجمع بين الصيام والإفطار وأن كليهما سائغ في السفر. والحديثان في الصحيح: الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، يعني أصوم على سبيل التتابع. قال: أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. فدل على أن كلا الأمرين واقع وموجود بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن كلا الأمرين مشروع، الصوم والإفطار كلاهما مشروع في السفر. إذا تكلمنا على الإفطار في السفر، على الحكم الخاص للإفطار في السفر، فجمهور العلماء على أنه ليس بواجب وعلى أنه رخصة، على أنه رخصة وليس بواجب، وهذا القول هو الصحيح للأدلة الصريحة التي ذكرناها وغيرها. وأما الظاهرية فانفردوا فأوجبوا هذا الإفطار، قالوا إن الصيام في السفر لا يجوز أصلا، قالوا إن الصيام في السفر لا يجوز أصلا وهو حرام. ولعل المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على خلافهم عندما قال والصوم في السفر يعني هو مشروع، ردا على من قال إنه حرام لا يشرع في السفر أو لا يجوز في السفر، فلعله أراد بذلك التنبيه على خلاف الظاهرية في هذا الأمر وأنه خلاف غير معتبر. وهو كذلك، نعم هذا الخلاف من الظاهرية ليس بمعتبر في هذه المسألة، لأن النصوص واضحة وصريحة لا تقبل التأويل في مشروعية الصيام في السفر. المسألة التالية: الصلاة في السراويل. والسراويل معروفة، يقول: ولا بأس بالصلاة في السراويل. طيب، هذا ما المراد به وما وجه ذكره في مسائل الاعتقاد؟ المراد أنه لا يتحرج من الصلاة في السراويل. من أراد أن يصلي في سراويل بالشروط الشرعية فإنه لا حرج في ذلك ولا ينكر عليه ولا ينبغي التنزه عن ذلك. فمن تنزه عن ذلك أو كرهه مع تحقق الشروط فإن هذا لا يسوغ. فلعل هذا هو المراد إن شاء الله، وهذا هو ما يتفق مع يعني ذكر هذه المسألة في كتب السنة. والشروط كما ذكر العلماء في هذه المسألة في كتب الفقه أن تكون السراويل واسعة بمعنى أنها لا تصف العضو وخصوصا الذكر بالنسبة للرجل، لا تصفه لا تحجمه. الشرط الثاني ألا تشف، أن تكون صفيقة لا تشف عما تحتها من الأعضاء. الشرط الثالث، وهذا ليس في نفس السراويل وهو على الراجح لأن في المسألة خلافا، وهي قضية ستر العاتق. ستر العاتق المقصود بذلك أنه لا يكتفي بالسراويل حتى وإن كانت واسعة صفيقة، فيصلي في السراويل وحدها ليس على عاتقه شيء، هذا هو المقصود. فهذا على الأرجح لا يجوز، من قدر على ستر عاتقه فواجب عليه أن يصلي كذلك، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، وليس على عاتقه شيء. إذن من صلى في سراويل على هذه الشروط وكان ساترا لعاتقه فإن صلاته صحيحة ولا يكره ذلك ولا يتنزه عنه. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر.
ينتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة النفاق، ولا شك أن هذا له صلة بالمعتقد وهو من مسائل المعتقد، لأن النفاق كما سنبين إن شاء الله منه ما يتناقض مع أصل الاعتقاد. والنفاق لغة هو إظهار خلاف الباطن، النفاق لغة إظهار خلاف الباطن، ومنه النفق، ومنه النفق. تعرفون النفق؟ لماذا سمي كذلك؟ لأنك إذا نظرت إلى ظاهر الأرض لم يتبين لك النفق، لم يتبين لك أن في داخلها نفقا أو ممرا يعني، فلهذا سمي هذا الممر نفقا. وأما النفاق شرعا فهو على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، أن يظهر الرجل الإسلام، أن يظهر أمام الناس أنه مسلم يتكلم بالشهادتين ويعمل بأعمال الإسلام، لكن هو في قلبه ليس بمسلم أصلا. وأما النفاق الأصغر فهو الاتصاف بصفة من صفات المنافقين، الاتصاف بصفة من صفات المنافقين، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر هذه الثلاثة وزاد ماذا؟ وإذا خاصم فجر. فهذه هي صفات المنافقين، من اتصف بصفة منها فهذا هو النفاق الأصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ولماذا سمي أكبر؟ وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا، لماذا سمي كذلك؟ لأنه يناقض الإسلام جملة ويناقض الإيمان جملة، فمن نافق على هذه الصورة فهو كافر ليس بمسلم، لأنه أبطن في قلبه الكفر والعياذ بالله. لكن هذا لابد فيه من بيان، وهو أن هذا النفاق كفر عند الله وفي أحكام الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فلا، وأما في أحكام الدنيا فلا، بمعنى أن من أظهر لنا الإسلام عاملناه في الدنيا بأحكام الإسلام، وإن كان في باطنه شيطانا رجيما، وإن كان في باطنه أكفر الناس، ليس لنا إلا ماذا؟ إلا الظاهر. إذن فالنفاق، هذا النفاق الأكبر حكمه في الإسلام أن صاحبه يعامل بمعاملة الإسلام وبأحكام الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام. ومعنى أن النفاق كفر أن هذا الرجل كذلك عند الله، وهذا شيء لا نطلع عليه، ففيما بينه وبين الله هو كافر، وفي أحكام الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار كما قال الله تبارك وتعالى. وأما النفاق الأصغر فسمي كذلك لأنه لا يناقض الإسلام بالكلية، لا يناقض الإيمان بالكلية، فمن اتصف بصفة من صفات المنافقين فإنه لا يكفر، وليس منافقا على المعنى الذي يخرج من الإسلام، وإنما المراد أنه تشبه بالمنافقين أو اتصف بصفة من صفات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم.
يقول رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. هذه العبارة في الحقيقة مشكلة إذا أخذت بمجردها هكذا، لأن الدنيا بما فيها من البلاد ليست كلها كذلك، ليست الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، بل هناك دار الإسلام وهناك دار الكفر، وهذا لا شك فيه. فهناك بلاد هي بلاد كفر، أهلها كفار ويعاملون معاملة الكفار ويحل جهادهم وغزوهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. فلا شك أن هذا التعميم أو أن هذه العبارة لو أخذت بمجردها هكذا على ظاهرها فإنها تكون مشكلة. طيب، هل من توجيه لها؟ يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على هذه الرسالة: المراد أن الدنيا دار العمل التي يكون فيها الإيمان والإسلام، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. يعني وجه العبارة هكذا، قال: الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني الدنيا دار العمل، لأن الإيمان والإسلام بمعنى العمل، يعني العمل الذي يكلف به الناس، الذي يكلف به البشر. فهذا توجيه الشيخ حفظه الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد والله تعالى أعلم ما يتعلق ببلاد المسلمين بدليل السياق، لأنه قال بعد ذلك: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في هذه الدنيا التي تكلم عنها قبل ذلك، فالضمير هنا يعود على الدنيا التي ذكرت قبل ذلك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. فلعله أراد بالدنيا هنا بلاد المسلمين خاصة، بلاد المسلمين خاصة، فإن بلاد المسلمين بالشرط الذي سنذكره هي بلاد إسلام، تعامل كذلك وتطبق عليها أحكام الإسلام. فلعل هذا هو المراد والله تعالى أعلم. الذي يعنينا هنا مسألة الدار، متى يحكم للدار بأنها دار إسلام أو بأنها دار كفر، لأن هذا تنبني عليه أحكام. إذا حكم للدار بأنها دار إسلام، إذن حكم أهلها أنهم مسلمون، تنطبق عليهم أحكام الإسلام ويعاملون بعصمة الإسلام في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا لهم صلة بمسائل الإيمان وماذا؟ والكفر. وكذلك الأمر في الدار، إذا حكم لها بأنها دار كفر، إذن أهلها كفار، يحكم بتكفيرهم ويتعامل معهم بأحكام الكفر. فالمسألة تابعة لمسائل الأسماء والأحكام، وهي مسألة مهمة. مسألة الدار وحكم الدار مسألة مهمة جدا، لأنه ينبني عليها عمل، والخلل فيها خلل عظيم. وحاصل أقوال العلماء في هذه المسألة، لأن هناك اختلافا من نظر في أقوال العلماء في هذه المسألة فإنه يجد اختلافا وتباينا في ضبط دار الإسلام، أو في وضع الضابط الذي تكون به الدار دار إسلام. والحاصل إن شاء الله تعالى الذي تجتمع عليه هذه الأقوال أنه يعتبر في البلد شرطان، يعتبر في البلد شرطان حتى يحكم عليها بأنها بلد إسلام. الشرط الأول أن تظهر فيها شعائر الإسلام، أن تظهر فيها شعائر الإسلام. الشرط الثاني أن يكون ذلك غالبا على البلد، أن يكون ذلك غالبا على البلد. فإذا تحقق الشرطان فالدار دار إسلام. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير، أي على بلد ما، انتظر، فإذا سمع أذانا أمسك عنهم، وإذا لم يسمع أغار عليه. فالمعتبر إذن شعائر الإسلام، لأن الأذان من شعائر الإسلام ومن أظهر شعائر الإسلام. فمن هنا قال العلماء ظهور شعائر الإسلام على سبيل الغلبة. ولماذا قالوا على سبيل الغلبة؟ لأن بلاد الكفر قد يظهر فيها شعائر الإسلام، أليس كذلك؟ بلاد الكفر قد يرفع فيها الأذان وقد ترى فيها المساجد، صحيح، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل القلة، لا على سبيل الغلبة والكثرة. فهل يغتر بمجرد رفع الأذان أو بمجرد وجود المساجد فنقول هذه البلد بلد إسلام؟ الجواب لا. إذن حتى يحكم للبلد بأنها بلد إسلام لابد أن تظهر فيها شعائر الإسلام، وأن يكون هذا على سبيل الغالب. وأما قوله رحمه الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون إلى آخره، هذه مسألة مهمة تتعلق بأحكام الإسلام، أحكام الإسلام الظاهرة. من ثبت له وصف الإسلام فإن هناك أحكاما تنبني على ذلك، لهذا نقول مسائل الأسماء والأحكام، وهذا مر بنا في المذكرة المنهجية حتى لا نفصل القول الآن. يعني فمسائل الأسماء والأحكام يعني أسماء ينبني عليها أحكام، فمن ثبت له اسم الإسلام فإن هناك أحكاما تنبني على ذلك، لهذا تجده يقول ماذا؟ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم من ناحية التوارث، يعني إذا مات الرجل منهم فإنما له يرثه أقاربه المسلمون على حسب التقسيم الشرعي كما هو معلوم، لأنه لا توارث بين الكافر والمسلم. قال وذبائحهم، لأن ذبيحة المسلم حلال، هذا من أحكام الإسلام. قال والصلاة عليهم، أي إذا مات الواحد منهم يصلى عليه، فهذا أيضا من أحكام الإسلام. إذن هناك أحكام معينة لا تثبت إلا لمن كان مسلما، هذه هي أحكام الإسلام. فأحكام الإسلام تعامل أو تنطبق على كل من يعيش في بلاد الإسلام، على كل من يعيش في بلاد الإسلام، أي من المسلمين بطبيعة الحال. فكل من يعيش في بلاد الإسلام من المسلمين فإنه تنطبق عليه هذه الأحكام. هذا هو المهم هنا، هذه قضية الأحكام. لماذا؟ لئلا يقول قائل أنا لا أصلي خلف فلان، ولا أصلي على فلان، ولا آكل من ذبيحة فلان، لماذا؟ يقول هو كافر. عرفت المسألة؟ إذا رجعت هذه المسألة إلى مسائل ماذا؟ الإيمان والكفر، أو إلى مسائل التكفير. إذن فالمسألة مهمة، المسألة مهمة، لأن الذي يتخلف عن هذه الأشياء ولا يطبق أحكام الإسلام لماذا لا يطبقها؟ لماذا لا يتعامل بها؟ لابد أن ينطوي هذا على تكفير، على خلاف في مسائل الإيمان والكفر، تمام؟ لهذا ينبه رحمه الله على هذه المسألة، يقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون في الأحكام. هنا تنبيه مهم، قضية الإيمان، هل يصح أن يقول الأمة مؤمنون؟ هل يصح إطلاق اسم الإيمان على الأمة هكذا؟ طبعا هذا له صلة بمسألة التفريق بين الإسلام والإيمان، ويعني هذا ليس محله هنا بالشكل الذي طرحناه قبل ذلك، بحمد الله ليس محله هنا. الذي يعنينا الآن قضية إطلاق الإيمان، هل يجوز إطلاق الإيمان على المسلم أن يقال فلان هذا من المسلمين مؤمن هكذا؟ انظر إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال مؤمنون في ماذا؟ إيش عندك مكتوب؟ مؤمنون في إيه؟ نسيتم القراءة ولا إيه؟ مؤمنون في ماذا؟ في أحكامهم. إذن عرفت الجواب، عرفت الجواب. إذن يصح أن يقال للمسلم مؤمن أي في الأحكام، أي في إيه؟ في الأحكام. يصح إطلاق لفظ الإيمان على المسلم، على كل مسلم، على كل من يظهر الإسلام، على إرادة ماذا؟ الأحكام، على أنه مؤمن في أحكامه، يعامل بأحكام أهل الإيمان، تمام؟ وهذا هو أو يعني الأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كثيرا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، بعد ذلك تجد ماذا؟ الأحكام، الأوامر والنواهي، الفرائض والمحرمات، مع أن الخطاب موجه لمن؟ للمسلمين، الخطاب موجه للمسلمين في الظاهر، ومع ذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب موجه لكل مسلم، ومع ذلك يناديهم الله بلفظ الإيمان ويخاطبهم بلفظ الإيمان، فهذا دليل على ماذا؟ على جواز الإطلاق في سياق الأحكام. أيضا يستدل العلماء لهذا بحديث معاوية بن الحكم، حديث الجارية، لما قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها إيه؟ مسلمة ولا مؤمنة؟ مؤمنة، ما قال مسلمة، صحيح؟ مع أن الكلام كان على ماذا؟ على الظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن أشياء في الظاهر من شأن المسلم ظاهرا، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. يعني كأنه سألها عن الشهادتين. وبالمناسبة يعني للفائدة، استدل العلماء بهذا الحديث على أن من لم يعرف أن الله فوق السماء فإنه لم يوحد الله. لماذا؟ لأنه جعل السؤال عن العلو قرينة للشهادة بالرسالة، يعني كأنه قال لها أو سألها أولا عن لا إله إلا الله، ثم سألها ثانيا عن ماذا؟ عن محمد رسول الله. فكأن سؤاله عن رب العزة سبحانه وتعالى أين هو، كأنه في مقام سؤاله عن لا إله إلا الله. فمن لم يعرف أن الله في السماء ومن لم يقر لله تعالى بالعلو فإنه لم يقر له بالتوحيد. طيب، الكلام هنا إذن على أحكام ظاهرة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. فالكلام هنا على الإيمان الظاهر، على الإيمان الظاهر الذي تثبت به الأحكام. لماذا نقول هذا يا جماعة؟ ولماذا قيد العلماء القضية بالأحكام، أنك لا تطلق لفظ المؤمن على المسلم إلا بهذا التقييد؟ لماذا؟ لأن الإيمان كما عرفنا قول وماذا؟ قول وعمل، صحيح؟ طيب، إذا تكلمنا على القول، القول منه اعتقاد، منه اعتقاد. الحمد لله. أما بعد، قضية الإيمان كما ذكرت لكم، عندما يقال مؤمن اسم الإيمان هكذا بالإطلاق، لا يقال إلا لمن استوفى حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان كما سبق معنا من القول والعمل، حقيقة مركبة من القول والعمل، والقول منه اعتقاد، أليس كذلك؟ القول منه اعتقاد. طيب، هذا الذي أظهر لك الإسلام لعله يكون منافقا، أليس كذلك؟ يعني تخلف في حقه أصل الإيمان، تخلف الاعتقاد، فكيف تثبت له حقيقة الإيمان؟ طيب، بعد ذلك هذا المسلم قد يكون مفرطا، وكلنا كذلك، لا نخلو من معصية، لا نخلو من تقصير. طيب، العاصي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وكما سبق البيان، العاصي هل هو كامل الإيمان؟ الجواب لا، الإيمان يزيد وينقص، ونقصانه بماذا؟ بالمعاصي. لهذا لا يصح أن يقال للمسلم مؤمن هكذا بالإطلاق، لا يصح هذا، تمام؟ بدليل النص نفسه، كما مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد رضي الله عنه: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، تمام؟ والمسألة دقيقة وكبيرة يطول فيها الكلام، لكن خلاصتها كذلك، خلاصة المسألة كذلك، أنه فرق بين إطلاق اسم الإيمان على إرادة الأحكام أنه مؤمن في الظاهر، أنه مؤمن في الظاهر، أظهر لنا الإسلام، أظهر لنا الإيمان، إذن يعامل بأحكام الإيمان وبأحكام الإسلام. فرق بين هذا وبين إطلاق الإيمان هكذا بوصف الإطلاق على معنى أنه أتى بحقيقة الإيمان، فإن هذا لا يسوغ ولا يصح، لا يسوغ أن يقال للمسلم مؤمن على أنه استكمل الإيمان أو أتى بحقيقة الإيمان. وهذا هو السبب في قبول الإيمان للاستثناء، أنه يجوز عند أهل السنة أن تستثني في الإيمان، أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، تستثني في الإيمان، تمام؟ لماذا؟ لأمور متعددة، منها هذا الذي ذكرته لكم. إذن عندما نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون، أي مؤمنون في ماذا؟ في أحكامه، كما قال المؤلف رحمه الله. وأما أن يقال الأمة مؤمنون على معنى استكمال حقيقة الإيمان، فهذا بطبيعة الحال لا يصح. في هذا الموضع يناسب إن شاء الله تعالى أن نتكلم على حكم العاصي، لأن المؤلف رحمه الله يعني لم يذكره صراحة في هذا الكتاب، فنجعله هنا إن شاء الله ويكون مناسبا. حكم العاصي أو ما يسمى بالفاسق الملي، ما يسمى بالفاسق الملي، الفاسق يعني الذي خالف أمر الله، وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق في اللغة الخروج، والفاسق هو الذي خرج عن أمر الله أي خالف أمر الله. وقولهم الملي يعني المنسوب إلى الملة، المنسوب إلى الملة يعني الذي هو من المسلمين، الذي هو من المسلمين. فالمسلم الذي يأتي بالمعصية يترك واجبا أو يفعل محرما، ما حكمه؟ ما حكمه من ناحية الإيمان والكفر؟ هذا هو المراد، ليس من ناحية أخرى، إنما المراد هنا ناحية الإيمان والكفر. حكم الفاسق عند أهل السنة ينتظم في ثلاثة أشياء، عندنا ثلاثة أمور رئيسية لابد أن نتكلم فيها في حكم الفاسق. الأمر الأول الإيمان، ما حكمه من ناحية الإيمان؟ ما حال إيمانه؟ الجواب ينقص إيمانه، ينقص إيمانه، فليس كامل الإيمان وليس خارجا عن الإيمان، ليس كامل الإيمان وليس خارجا عن الإيمان بالكلية، إنما نقول إيمانه نقص، وكما يقول بعض العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه يعني معه أصل الإيمان، فإيمانه ينقص لما سبق معنا في مسألة الإيمان والزيادة والنقصان، وأن نقصان الإيمان يكون بالمعاصي. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث فنفى الإيمان عن هؤلاء، ليسوا بمؤمنين. طب ليسوا مؤمنين يعني ماذا؟ يعني كفروا خرجوا عن الإيمان بالكلية؟ الجواب لا، وإنما المراد ليسوا بمؤمنين الإيمان الواجب، انتفى عنهم الإيمان الواجب، أو بالعبارة التي ذكرناها نقص إيمانهم. إذا نعود هنا إلى قضية الأصل والكمال التي سبقت معنا، أصل الإيمان وكمال الإيمان، تذكرون ولا لا؟ فقلنا أصل الإيمان هذا هو الذي إذا زال زال الإيمان إيه؟ كله. الكمال كمال واجب وكمال مستحب. المراد هنا عندما نقول ذهب عنه كمال الإيمان، الكمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ الكمال الواجب. نقول العاصي زال عنه كمال الإيمان الواجب، زال عنه كمال الإيمان الواجب، وأما أصل الإيمان فإنه لا يزال معه كما سيأتي في الأمر الثاني. الأمر الثاني من ناحية الكفر، هل يكفر أم لا؟ الجواب لا يكفر، لا يكفر، لا يخرج عن دائرة الإسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي فيه الخلاف مع الخوارج والمعتزلة كما سنبين إن شاء الله. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرق بين الشرك وبين ما دونه من المعاصي، وقال إنه لا يغفر الشرك، إن الشرك لا يغفر، وأما ما دون الشرك من المعاصي فجعله في مشيئته سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن ما دون الشرك ليس في حكم ماذا؟ ليس في حكم الشرك. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، الحديث موطن الشاهد قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا، فهذا نص في أن هذه المعاصي والذنوب من مات عليها بدون توبة فإنه في مشيئة الله، ولو كانت كفرا يخرج عن ملة الإسلام لما قال فيها ذلك، لكان يجب فيها العذاب والخلود الأبدي في نار جهنم. من السنة أيضا، من الدليل من السنة في هذه المسألة، السنة العملية المتواترة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة، فإن من كان يأتيه عاصيا لم يكن يعامله معاملة الكفار، ما كان يأمره بتجديد الإسلام أو يستثيبه أو ما أشبه ذلك، لكن كان يطبق عليه أحكام المسلمين، وهذا في وقائع كثيرة ومعروفة تبين هذا الأصل المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إجماع السلف وأهل السنة كما هو معلوم ومشهور في أصول الاعتقاد. الأمر الثالث جانب الوعيد، جانب الوعيد، لأن العاصي متعرض للوعيد، العاصي متوعد بالعذاب والنار. طيب، هل هذا الوعيد يجب أن يتحقق أم لا؟ من عصى الله تعالى هل يجب أن يعذب؟ هل يجب أن يدخل النار؟ أم يجوز أن يتخلف هذا الوعيد؟ الجواب: يجوز أن يتخلف هذا الوعيد، فهو في مشيئة الله تعالى بالنص، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالنص واضح أنه في مشيئة الله، لا يلزم ولا يجب أن يعذب. وكما جاءت به أحاديث شفاعة المتواترة في بيان أن من العصاة من يدخل النار ويخرجون منها بعد ذلك بذنوبهم، ومن العصاة من يشفع فيه، بمعنى أنه لا يدخل النار أصلا وإن كان مستوجبا لها، قد استوجب دخولها فيشفع فيه ألا يدخلها أصلا. فأحاديث الشفاعة بيّنت النوعين، بيّنت أن هناك أنواع من العصاة يشفع فيهم فلا يدخلون النار، وهناك أنواع يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها بعد ذلك. إذن عندنا ثلاثة أشياء، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: العاصي ينقص إيمانه، لا يكفر، هو في مشيئة الله. في جميع هذه الأشياء خالف أهل البدع، في جميع هذه الأشياء خالف أهل البدع، وأهل البدع في هذه المسألة على طائفتين عظيمتين. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، ومذهبهم أن هذا الفاسق الملي خرج عن الإيمان بالكلية، خرج عن الإيمان بالكلية، فلا يقولون نقص إيمانه، بل يقولون ذهب إيمانه، خرج عن الإيمان بالكلية. يختلف الفريقان في هذا الموضع. الخوارج تسميه كافرا، تقول هو كافر، والمعتزلة تسميه فاسقا، وتقول الفسق منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، ليست إيمانا وليست كفرا. وبعد ذلك يتفق الفريقان على الخلود في نار جهنم في الآخرة، يتفق الفريقان في حكم الآخرة، يقولان الفاسق في الآخرة خالد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها، ولهذا يكذبون بأحاديث الشفاعة. الفريق الثاني من أهل البدع المرجئة، المرجئة، ومذهبهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، لا يقولون نقص إيمانه، بل يثبتون له الإيمان بكماله، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وأما مسألة الوعيد فالمعروف عن المرجئة وخصوصا عن فقهاء المرجئة أنهم لا يخالفون في مسألة الوعيد، فيقولون الفاسق في مشيئة الله أيضا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهناك طائفة من غلاة المرجئة خالفت في هذه المسألة، قالت إن هذا الفاسق لا يتعرض للوعيد أصلا، وإنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد أصلا، فهؤلاء نفوا الوعيد بالكلية عن أهل التوحيد. وشيخ الإسلام يقول: ما علمتم معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يذكرونه في كتب المقالات. فهذا هو جامع مذهب أهل البدع في هذه المسألة. والفريقان أو يعني هذان المذهبان يشتركان في أصل واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله. ولهذا بالنسبة للخوارج والمعتزلة يكفرون العصاة، يكفرون العصاة، لأن الإيمان عندهم إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله، والفاسق ذهب عنه بعض الإيمان فقد ذهب عنه جميع الإيمان. تمام. ولهذا جعلوا الأعمال أصولا في الإيمان، تذكرون قولهم لما قلنا مذهبهم أن الإيمان قول وعمل، لكن جعلوا الأعمال أصولا في الإيمان، لأن مذهبهم أن من ترك عملا واحدا، من أتى معصية واحدة، فقد خرج عن الإيمان كله. إذن الأعمال عندهم أصول في الإيمان. فالخوارج والمعتزلة أثبتت هذا الأصل أن الإيمان شيء واحد والتزمت ذلك فعلا، وأن من ترك شيئا من الإيمان فقد ترك الإيمان كله، وجعلوا الأعمال من الإيمان أصولا في الإيمان، فمن ترك شيئا من الأعمال فقد ترك الإيمان كله. وأما المرجئة فقد وافقت على نفس هذا الأصل لكن فرت منه. كيف فرت منه؟ قالوا الأعمال ليست من الإيمان. عندما شرحنا مثلاً قلنا جميع المرجئة يتفقون على ذلك، على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. طيب إذا أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان ماذا بقي في الإيمان؟ الاعتقاد. قالوا والعاصي اعتقاد ثابت، إذن فهو مؤمن كامل الإيه؟ كامل الإيمان. عرفنا يا جماعة؟ قالوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله. طيب لو جعلنا العمل من الإيمان إذن الفاسق كافر. وافق المعتزلة في نفس الإيه؟ في نفس الشبهة. طيب حتى يفروا من هذا قالوا لا سبيل لنا إلا أن نخرج العمل عن حقيقة الإيمان، نقول الأعمال ليست من الإيمان، وبالتالي العاصي عندما يترك الأعمال أو يخالف الأعمال فاعتقاده ثابت لم يتغير، والإيمان عندهم هو الاعتقاد فقط، تمام، أو الاعتقاد والقول على حسب الخلاف، وهذا ثابت لم يتغير، إذن فالعاصي لم يخالف شيء من ذلك، إذن فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا مذهب حتى وإن كان في مجرد التسمير لكنه مذهب مبتدع باتفاق السلف، والسلف أنكروا على ذلك، أنكروا هذا القول وأنكروا على أصحابه إنكارا شديدا، لأنهم خالفوا النصوص الشرعية المتواترة في إطلاق الإيمان على العمل، وأن العمل من الإيمان حقيقة، وفي أن العاصي لا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، يعني كفى بهذا شناعة. وكما قال من قال من السلف إني لا أستحل أن أقول إن إيماني كإيمان فلان، وذكر أحد الأئمة الكبار يعني قال وهم يقولون إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر، وهذه حقيقة مذهب المرجئة. إذا كان العاصي مؤمنا كامل الإيمان، وإذا كان الإيمان في أصله لا يتفاوت ولا يتفاوت فيه أهله، إذن صحيح إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل، وهل هذا يقول واحد؟ فهذان مذهبان منحرفان لاشتراكهما في هذا الأصل الفاسد أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاوت، وإذا ذهب بعضه فقد ذهب كله. طيب نحتاج أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى هذه الجزئية، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يقصر في شيء من ذلك كان معقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر له من تضييع شرائع الإسلام.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يؤكد ما سبق من قضية إطلاق الإيمان على المسلم. يقول رحمه الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، فالكلام هنا لا على الإيمان الظاهر الذي سبق، وإنما هو على حقيقة الإيمان. فإذا تكلمنا على حقيقة الإيمان فلا نشهد لأحد بذلك. قال حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، وبطبيعة الحال لا يتسنى لأحد أن يتحقق من ذلك، لأن شرائع الإسلام كثيرة، ولأن الذنوب منها ذنوب في الخلوات فيما بين العبد وبين ربه، فلا يمكن لأحد أن يشهد لأحد بحقيقة الإيمان. قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. إذن هذا حكم العاصي من ناحية نقصان الإيمان كما سبق معنا قريبا، إذا قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب إلى الله تعالى. يقول واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، فهذه مسألة فيما بين العبد وبين ربه لا يتسنى لنا أن نطلع عليها، سواء كان هذا العبد تام الإيمان أو ناقص الإيمان، أي ما كان من شأنه فإنه إلى الله تعالى. طيب الذي يخصنا هو ماذا؟ قال إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. فإذا ظهر لنا شيء عملنا بمقتضاه، حكمنا بمقتضاه، تعاملنا بالأسماء أو بالأحكام. هناك الفاسق نحكم له بأن نسميه باسم الفسق، ونحكم له بأحكام الفساق، وإن كان هناك حد مقدر يطبق عليه إلى غير ذلك من الأمور، فكله من الأسماء والأحكام، كله بحسب الظاهر. فهذا فيه التفصيل للقاعدة الشرعية التي هي أن المعاملة بالظاهر ليس لنا شيء إلى بواطن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قال: هل أشققت عن قلبه؟ فالاعتبار عندنا بالظاهر. وكما ذكرنا في مسألة النفاق أن من كان منافقا نفاقا أكبر فإنه يعامل بأحكام الإسلام في الظاهر، لأنه لم يظهر إلا الإسلام، وهكذا السنة العملية المعروفة، وهكذا أحكام الشريعة المعروفة في معاملة المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فرض الصلاة على من مات من أهل الكلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل الكلة والسكران وغيره، الصلاة عليه سنة.
هذه مسألة تتصل أيضا بمسائل الإيمان والكفر. يقول: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي مشروعة. المراد بالسنة هنا أيضا المشروعية، وإلا فحكمها الخاص أنها فرض كفاية بالإجماع. الصلاة على الميت من المسلمين فرض كفاية بالإجماع. فالصلاة على من مات من أهل القبلة مشروعة، لا يجوز تركها بالنسبة لجميع المسلمين، لا بد من الصلاة على الميت. ونلاحظ أن المؤلف هنا يذكر أصنافاً معينين من أهل القبلة، يذكر أصنافاً من أصحاب المعاصي والذنوب، يذكر المرجوم الذي مقيم عليه الحد، والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره. إذن هؤلاء جميعا أصحاب المعاصي والذنوب. ينبه هنا على الجانب الاعتقادي في هذه المسألة، أنه لا تترك الصلاة على هؤلاء لمجرد معصيتهم. فالذي يترك الصلاة على هؤلاء ويقول هؤلاء أصحاب المعاصي، وإذا ترك المسلمون الصلاة عليهم لأجل معصيتهم، فهذا أمر لا يجوز، لأننا في هذه الحالة نكون قد عاملناهم بأحكام الإسلام أو بأحكام الكفر. إذا تركت الصلاة عليهم بالكلية، فهذا حكم الإسلام أو حكم الكفر؟ هذا حكم الكفر. إذا لم يصلى على الميت بالكلية فهذا من أحكام الكفر لا من أحكام الإسلام. لابد من معاملة المسلم بأحكام الإسلام مهما كان شأنه، وإن كان أفسق الناس. تمام. وهذا أمر واضح، والأدلة على الصلاة على الميت معروفة وظاهرة. لكن الكلام هنا عند العلماء وعند أهل السنة في ترك الصلاة على هذه الأصناف لفئة من الناس، لفئة من الناس. ففئة من المسلمين، نوعية من المسلمين، هم الذين يتركون الصلاة على هذه الأصناف، وهم أهل القدوة. أهل القدوة، فالمستحب لأهل القدوة والسنة في حقهم أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء على سبيل الزجر والترهيب لعامة المسلمين. وأصل ذلك السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من عليه دين، فهذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة. فقال العلماء: ينبغي لأهل القدوة والسنة في حقهم من كان إماما أو متبوعا أو له شأن فيما بين المسلمين، فإنه يترك الصلاة على أمثال هؤلاء. لكن عموم المسلمين لا بد أن يصلوا على أمثال هؤلاء، لا بد من الصلاة على هؤلاء، لا يجوز ترك الصلاة عليهم بالكلية. وفي كلام المؤلف رحمه الله إشارة إلى حكم قاتل نفسه، فإنه وردت أحاديث متعددة في الصحيحين في وعيد من قتل نفسه بأنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا. من قتل نفسه بحديدة قال فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك من تحسى سما أو من تردى من جبل. يعني الأحاديث في وعيد من قتل نفسه جاءت بهذه الصيغة أنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا. طيب هل يفيد ذلك أنه كافر؟ هذا هو الذي تكلم فيه العلماء، وحكم قاتل نفسه عند العلماء أنه ليس بكافر، وأن هذه الأحاديث محمولة على التغليظ، محمولة على التغليظ، لا تفيد التخليد ولا تفيد أنه كافر. والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه في قصة مطولة، أن رجلا يعني جاء مهاجرا إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابه داء أو أصابه شيء فلم يحتمل، فقطع يعني شرايينه فقتل نفسه، فرؤي في المنام أنه يعني غطيت منه يده أو ما أشبه ذلك يعني كما جاء في الحديث. فلما سئل عن ذلك فقيل له لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا دليل على أنه كان مسلما، وإلا لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدليل الذي يصرف الأحاديث الأخرى أو يبين أن دلالتها ليست على التكفير وإنما هي على التغليظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يخرج أحد من أهل القداس من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
الكلام هنا على مسألة الكفر، على مسألة الكفر، على حقيقة الكفر وعلى صفته، متى يحكم للمسلم بأنه كفر أو خرج عن دين الإسلام. والكفر لغة هو التغطية والستر، الكفر لغة هو التغطية والستر، وشرعا على قسمين كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي يخالف معلوما من الدين بالضرورة، الذي يخالف معلوما من الدين بالضرورة على الصور التي سيأتي بيانها إن شاء الله. والمعلوم من الدين بالضرورة هو المعلوم القطعي، المعلوم القطعي من الدين الذي يستوي في معرفته والعلم به جميع المسلمين، الصغير والكبير والعالم والجاهل، هذا هو الذي يسمى معلوما بالضرورة من الدين. وأما القسم الثاني فهو الكفر الأصغر، وهو المعاصي أو الذنوب التي أطلق عليها اسم الكفر، الذنوب والمعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر، وما أشبه ذلك من الأحاديث. فهذه الذنوب والمعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر تسمى كفرا أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي فيه خلاف للمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية، فمن وقع في شيء منه فقد خرج عن الإسلام بالكلية، وتنطبق عليه أحكام الكفار في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكفر الأصغر فكما ذكرنا في تعريفه هو بعض المعاصي والذنوب التي أطلق عليها اسم الكفر، فمن وقع في شيء منها فحكمه حكم العاصي الذي تقدم معنا، لا يخرج عن ملة الإسلام، وإنما سميت هذه المعاصي كفرا على سبيل التنفير أو التغليظ أو غير ذلك مما يذكره العلماء. الكفر الأكبر له أقسام، الكفر الأكبر له أقسام، وهي تحديدا ستة. القسم الأول التكذيب، والقسم الثاني الجحود، وكلاهما بمعنى الإنكار، كلاهما بمعنى الإنكار، لكن الفرق بينهما أن التكذيب هو الإنكار بالقلب واللسان، والجحود هو الإنكار باللسان دون القلب. التكذيب يكون فيه الإنكار بالقلب واللسان، أن يكون القلب معتقدا للتكذيب وأن يكون اللسان مصرحا بذلك. والجحود أن يكون اللسان مصرحا بالتكذيب مع اعتقاد القلب بالتصديق. فالذي يكذب الرسول أو يكذب ما جاء من عند الله تعالى إن كان معتقدا بقلبه كذب ذلك فهذا هو التكذيب. وأما إن كان يكذب الرسول بلسانه وهو في قلبه معتقد لأنه صادق فهذا يسمى جاحدا ويسمى فعله جحودا، لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذان من أقسام الكفر، فمن كذب أو جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ فهو كافر. القسم الثالث الإباء، الإباء ويسمى أيضا الاستكبار، والمراد به الأنف والتعالي عن الانقياد لأمر الله تعالى. فمن ترك أمر الله تعالى متعاليا عليه مستكبرا فإن هذا كفر، وهذا هو كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن رد الأمر على الله تعالى وقال هذا لا يناسبني أو هذا يعني أنا أكبر من ذلك أو ما أشبه ذلك فهذا كفر إباء، فهذا كفر إباء. القسم الرابع الشك، الشك وهو التردد بين الأمرين، والمقصود به عدم القطع في الأمور التي يجب القطع والجزم بها في أمور الإيمان. ففي أمور الإيمان يطلب اليقين، يطلب الاعتقاد الجازم، فمن لم يعتقد اعتقادا جازما بأن شك أو تردد فهذا أيضا من أقسام الكفر، كمن شك في وجود الله تعالى أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. القسم الخامس النفاق، وقد مر معنا المراد بالنفاق هنا النفاق الأكبر إظهار الإسلام وإبطال الكفر. القسم السادس الإعراض، والمراد به عدم الاستجابة للرسول، عدم الاستجابة للرسول، عدم الدخول في دين الرسول، أن يعرض عنه فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، فهذا هو كفر الإعراض. هذه هي أقسام الكفر الستة، من وقع في شيء منها فإنه يكون كافرا. والكفر يكون على ثلاث صور، الكفر على ثلاث صور، الاعتقاد والقول والعمل. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. الأقسام التي مرت معنا يمكن أن نتصورها في صورة من هذه الصور. فالكفر قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالقلب، إذا اعتقد كذب الرسول، أو إذا شك لم يقطع، أو إذا أوطن في نفسه كذب الرسول أو عدم التصديق بالإسلام، فهذا كله كفر بالاعتقاد. والكفر بالقول بما يتلفظ به اللسان، كمثل سب الله أو الرسول أو دين الإسلام. السب يكون باللسان بالكلام، فمن سب الله أو رسوله أو دين الإسلام فهذا كفر باللسان. وقد يكون الكفر بالعمل بشيء يؤدى بالجوارح، كمثل قتل النبي أو السجود لغير الله أو الذبح لغير الله، فهذا كله كفر بالعمل. التنبيه هنا على اعتقاد أهل السنة في هذه الجزئية، الكفر عند أهل السنة يكون في هذه الصور الثلاث، والكفر بالقول أو بالعمل لا يسأل فيه عن الاعتقاد، لا يسأل فيه عن الاعتقاد. فمن كفر بالقول أو بالعمل فهو محكوم بكفره عند أهل السنة جزما، ولا يشترط في ذلك اعتقاد. فمن سب الله تعالى مثلا لا يقال له هل أنت مصدق أو مكذب، تمام، هل أنت مستحل أو غير مستحل، لا يسأل عن ذلك. ومن قتل نبيا أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله لا يسأل هل أنت مستحل أو غير مستحل إلى غير ذلك، لا يسأل عن هذه الأشياء. والخلاف في هذه الجزئية هو خلاف الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فالكفر عندهم هو الجهل، الكفر عندهم هو الجهل. فمتى فمهما كفر الشخص بقوله أو عمله ومهما أتى من صور الكفر، ما دام أن المعرفة ثابتة في قلبه فإنه يكون مؤمنا والعياذ بالله. وقد سبق معنا أن مذهبه هذا كفري بإجماع السلف. نلاحظ هنا في كلام المؤلف رحمه الله التنبيه على بعض الصور التي تحدث الكفر. يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. إذن هذا عاد إلى الجحود أو ماذا؟ أو التكذيب. فمن رد آية من كتاب الله، من أنكر آية من كتاب الله، فهذا من صور الكفر. قال: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من رد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولعله قد سبق معنا في أوائل الكتاب التفصيل في هذه المسألة. هناك فرق بين رد السنة بالكلية وبين رد بعض السنة أو بعض الأحاديث. فرد السنة بالكلية عدم الاحتجاج بالسنة، الطعن في السنة، هذا كفر لا شك فيه، لأنه يستلزم التكذيب المباشر أو الرد المباشر لكتاب الله تعالى. وأما رد بعض السنة لبعض الشبهات أو التأويلات أو يعني هذه الآراء الفاسدة لدى المعتزلة وأهل الرأي وأهل الكلام، فهذا فيه تفصيل بحسب قوة الشبهة من عدمها. وليس كل من أنكر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه قد كفر. قال: أو يذبح لغير الله. هذا من صور الكفر العملي، الكفر بالعمل. الذبح لغير الله تعالى كفر أكبر بالإجماع، لأنه صرف عبادة لغير الله، والتفصيل في كتاب التوحيد إن شاء الله. قال: أو يصلي لغير الله. هذا أيضا من الكفر بالعمل، لأنه صرف عبادة لغير الله. فهذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، ليس المقصود حصر الكفر في هذه الصور، إنما هي أمثلة تنبه على ما وراءها. والضابط قد ذكرناه، ما تحقق فيه شيء من أقسام الكفر الستة فهو كفر بلا شك. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. ما تفسير هذه العبارة؟ هذه العبارة تحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أنها تحمل على العموم، يعني من فعل ذلك عموما فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام عموما. هذا هو الذي يقول فيه العلماء: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. هذا هو الذي يقال فيه التكفير بالنوع، التكفير بالنوع أو التكفير بالعموم. فرق بين هذا وبين تكفير المعين، أنك تقول فلان من المعينين كافر، تخرجه بعينه عن ملة الإسلام، تمام؟ فهذا التكفير بالعين لا يكون إلا لمن استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع، كما سبق معنا في المذكرة المنهجية حتى لا نطيل. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يحمل على التعيين فقد وجب عليك أن تخرجه أي بعينه من الإسلام. وإذا حملنا الكلام على هذا المحمل فنقول: هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله كانت ظاهرة في وقته، كانت ظاهرة في وقته، فكان الذي خالف في شيء منها، يعني إذا تكلمنا تحديدا على الذبح لغير الله أو الصلاة لغير الله مثل هذه الأعمال التي هي من قبيل الشركيات، فيقال هذا الأمر كان ظاهرا في زمنه، لم يكن فيه الخفاء، فلهذا كان من خالف فيه يكفر بالعدل. يقول رحمه الله: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. عود إلى قضية الإيمان والإسلام. إذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، إذا لم يظهر لنا شيئا من الكفر، فإننا نعامله بمعاملة ماذا؟ بمعاملة الإسلام. فنقول هو مؤمن مسلم بالاسم، يعني نعطيه اسم الإيمان واسم الإسلام. الإيمان والإسلام من ناحية الأحكام، من ناحية الأسماء. إذن هذا يفيدنا أنه قد يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا في هذا الموضع، في هذا الموضع. هذا يفيدنا في التفريق بين الإسلام والإيمان. فإذا تكلمنا على التفريق بين الإسلام والإيمان أو على الإسلام والإيمان في موضع الأحكام الظاهرة، في موضع الأحكام الظاهرة، فهما واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بين الإسلام والإيمان كما سبق معنا في النصوص التي ذكرناها. وأما حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان فهذا شيء آخر، تمام؟ إذن هو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، لا نشهد له بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام كما سبق معنا. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.